بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأخبار الدالة على جواز التمسك بالقرآن. وصلنا إلى الرواية السابعة اللي هي رواية عبد الأعلى يسأل الإمام عن حكم جبيرة، بأنه أنا أكون مثلا على يدي جرح فوضعت عليه مرارة، وضعت عليه ضماد شيء، فالآن ماذا أفعل في الماس؟ الإمام صلى الله وسلامه عليه يقول، يعني ربما هكذا يستظهر من كلام الإمام بأن هذا ما يحتاج إلى سؤال، جواب سؤالك موجود وين؟ في القرآن الكريم. إن الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، الله لم يجعل حكما حرجيا عليكم. وفي هذا المورد لو كان المسح على المحل واجبا لكان هذا الوجوب حكما حرجيا، فبمقتضى هذه الآية هذا الحكم يرتفع، هذا الحرج يرتفع. فأنت بدال أن ترفع المرارة وتمسح مباشرة ماذا تصنع؟ تمسح على نفس المرارة بدون أن ترفعها، تمسح على نفس هاي الضمادة. الشيخ رحمه الله يقول هنا أكو دقة في هذا البحث، يعني أكو نقطة الشيخ يلفتنا إليها، وهي أنه إهنا هذا الحكم اللي الإمام ذكره وتمسك بهذه الآية إثباتا لهذا الحكم، هذا حكم كلش دقيق، لأنه عندما المسح يكون يعني غسل الموضع، المسح على الموضع اللي هو في الغسل، عندما المسح يكون حرجيا هنا الأمر يدور بين شيئين، بين سقوط المسح من الأساس بأنه الغسل يعني غسل اليد اللي أكو عليه جبيرة في موضع ما، غسل اليد أصلا يسقط، يحتمل ما دام الحرج مرتفع ماكو حكم حرجي، فهنا هذا غسل اليد بما أنه يسبب الحرج فكلا هذا الغسل يكون مرتفع. وأكو احتمال آخر بأنه لا، المباشرة في الغاز يكون شنو؟ مرتفع. هذا الاحتمال الثاني. الإمام ماذا يقول؟ الإمام يقول أنت دقق بأنه شنو منشأ الحرج؟ أصل الغاز لا حرج فيه، الحرج إنما هو في المباشرة، ولا أنت اغسل وبعدين مرر يدك على المرارة، هذا ما بيحرج. الحرج في أن ترفع المرارة، وإذا أكو مثلا دواء وعلاج على الجرح ترفعه وتغسله حتى المانع يزول، وبعدين تمسح على الموضع على الجرح، وبعدين مرة ثانية تخلي الدواء مثلا تشد، هذا هو منشأ الحرج. شنو؟ المباشرة. الإمام صلى الله وسلامه عليه يقول منشأ الحرج يرتفع، وجوب المباشرة يرتفع، أما أصل المسح ليس حرجيا، فهذا ليش يرتفع؟ فهذا الحكم حكم دقيق. الإمام مع ذلك يقول هذا الحكم أنت تقدر تستفيد من القرآن، فإذا هذا الحكم بما فيه من الدقة يمكن استفادته من القرآن، الأحكام العادية اللي ما به دقة، أنا الآن مريض أو لا، هواء بارد، هذا المثال، الهواء بارد كلش، الطقس بارد، أنا ما عندي ماء حار، الغسل حرجي، فهنا ارتفاع الغسل بسبب الحرج هذا بعد كلش واضح، هذا ما أقدر أستفيده من القرآن. إذا ذاك الحكم الدقيق الإمام يقول استفيده من القرآن، فهذا الحكم الواضح بعد بطريق أو لا يستفاد من القرآن، واضح إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله. هاي هي الرواية السابعة التي هاي الرواية تدل على ماذا؟ على حجية ظواهر القرآن وحث الأئمة بأنه تمسكوا بالقرآن، راجعوا إلى القرآن، استفيدوا أحكامكم من القرآن. وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر، هذا المقدار قرناه بس نعيده حتى تسلسل البحث يكون سلام عليكم ورحمة. في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، الإمام الشكل قال إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله. خوين من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال امسح عليه، يعني على نفس ذلك الضماد. فحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب، موميا إلى أن هذا، يعني مشيرا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن ولا يخفى. هذا المطلب اللي ذكرناه، أن استفادة الحكم وهو جواز المسح على المرارة المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، يعني هذا مو كلش ظاهر وواضح، لا هذا حكم دقيق، مع ذلك الإمام يحيلنا إلى القرآن في استفادة هذا الحكم الدقيق. لماذا هذا الحكم لا يظهر إلا عند التأمل والتدقيق؟ نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، الآية تقول بأنه الحكم الحرجي منفي. شنو هو الحكم الحرجي؟ المس على نفس الإصبع. أما بأنه أمس على المرارة، هذا بعد الآية بظاهرها، يعني بظاهرها الأولي، بظاهرها عند غير المتأمل الآية لا تقول ذلك، لكن الشيخ يقول عندما نحن نتأمل الآن مو لازم أمسح على الإصبع، ماذا أفعل؟ هل المس مطلقة، الغاز مطلقة سقط؟ هذا مو منشأ الحرج، الغاز مطلقة مو حرجي، اللي يسبب الحرج هو مباشرة الغاز، مباشرة المس، فهذا هو الذي يسقط لأجل الحرج. أعني المسح على نفس الإصبع، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسه، الناس لا يجب المسح، ما يجب الغسل، وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح. هاي المباشرة اللي كانت منشأ الحرج سقطت، فهو بظاهره، يعني نفي وجوب الحرج، نفي وجوب الحرج اللي هو مفاد الآية، بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، أما أصل المسح فليس حرجيا فلا يسقط، فهو المباشرة الساقط دون أصل المسح، أصل المسح ما بحرج، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الإصبع المغطى. شيخ ليش دي يذكر هذا؟ يريد يقول هذا حكم دقيق، مع ذلك الإمام أحالنا فيه إلى القرآن، فكيف بالأحكام العادية؟ هو ما لا يقول، فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم الدقيق إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد؟ هذا المستفاد صفة النفي، نفي وجوب الغسل، هذا النفي من وين يستفاد؟ المستفاد من ظاهر الآية المذكورة، من آية ما جاء على عليكم في الدين من حرج أو غير، يعني أو غير ذلك، هذا غير معطوف على نفي، فكيف يحتاج غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن؟ بقية الأحكام الظاهرة الواضحة التي يعرفها كل الناس حتى من دون تأمل من ظاهر القرآن، بطريقة أولى تلك الأحكام يصح التمسك فيها بظاهر القرآن التي يعرفها كل عارف باللسان. من هذا من متعلق بشنو؟ بيعرفها من ظاهر القرآن إلى وروده. هذا إلى متعلق بيحتاج، يعني فكيف يحتاج الأحكام الواضحة المستفادة من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام والصلاة. إذا هذا الحكم الدقيق استفدناه من القرآن فالأحكام العادية، إذا كان الوضوء ضرريا حرجيا فسقوطه بهذه الآية بعد كلش واضح، وغير من الأحكام الواضحة. بل هاي الرواية تدلنا على أنه حتى ربما أحكام دقيقة اللي مو كلش واضحة يحتاج إلى تأمل أيضا ظاهر القرآن حجة فيها، يعني مو الظاهر البدوي، الظاهر العميق أيضا حجة علينا، عمق الظاهر أيضا حجة علينا. أكو سؤال بالنسبة إلى هاي الرواية؟ لأن إن شاء الله الاستدلال بها واضح. الرواية الثامنة بالنسبة إلى بالنسبة إلى شخص أتم في السفر، شخص مسافر في السفر أتم لم يقصر، فالإمام صلى الله وسلامه عليه يقول هذا إذا قرأت عليه آية القصر، إذا كان سامع بآية القصر مع ذلك أتم، هذا لازم يعيد. أما إذا لا، آية القصر لم تقرأ عليه فلا تجب عليه الإعادة. وأيضا هاي الآية هاي الرواية تدل على ماذا؟ بأنه ظاهر القرآن حجة علينا، القرآن قصد بالإفهام، لذا الإمام يقول إذا هذا كان سامع آية القصر فلازم يعيد، أما إذا ما كان سامع لازم لا تجب عليه الإعادة. ولولا حجية القرآن عليه هذا التفصيل هذا الكلام لا يكون في محل واضح بعد. ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة، وإلا فلا. أما إذا لا لم تقرأ عليه الآية فلا، فإذا قرأت الآية إيش وكذا الآية تكون حجة عليه، إذا الآية كانت حجة فتأثر، إذا القرآن يكون مقصود به الإفهام في هذا الوقت الآية تؤثر. وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، هذا في الواقع إن قلت أنه في بعض الروايات الواردة في هذه المسألة أكو قيد، الإمام صلى الله عليه يقول إن قرأت عليه آية القصر وشنو؟ وفسرت، فربما يتوهم بأنه هذا فسرت يعني وورد تفسيره من أهل البيت عليهم السلام، وإلا صرف قراءة الآية ما تكفي، لازم الآية أيضا تفسر، فهذه الرواية تكون مؤيدة للأخباريين. الشيخ يجيب عن هذا الإشكال ويقول بأنه هو آية دققوا آية القصر شنو؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا، آية القصر فليس عليكم جناح أن تقصروا. فهنا في هذه الآية أكو مرادان في هذه الآية. المراد الأول الآية دققوا الآية ظاهرة فيه، المراد الثاني الآية غير ظاهرة فيه. أما المراد الأول اللي الآية ظاهرة فيه وإحنا استدلالنا بهذا المراد، استدلالنا بهذا المراد، شنو ذلك المراد اللي الآية ظاهرة فيه؟ أنه القصر مشروع، أصل تشريع القصر في السفر، بأنه القصر حكم مشروع، الآية ظاهرة في هذا المراد، الآية ظاهرة في هذا المراد. والإمام قال بأنه هذا إذا قرأت عليه واضح، واحنا استدلالنا بحجية الظواهر بالنسبة الى هذا المراد. فهذا المراد الآية، اي واحد يسمع هاي الآية فليس عليكم جناح ان تقصروا، يفهم بانه القصر مشروع في السفر، ان الله قد شرع القصر في السفر. هذا هو المراد الظاهر. لكن اكو مراد اخر من الآية، في الآية، الآية غير ظاهرة فيه. شنو ذلك المراد الآخر؟ أنه القصر واجب تعييني على المسافر. الآية تقول فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح ما يخالف، ما يخالف مو ظاهر في الوجوب التعييني، ما يخالف يعني إيه هذا الحكم موجود، القصر ما يخالف تقصر الصلاة، أن تأتي بالصلاة قصرا ما يخالف ظاهرها بأنه القصر مشروع، هذا هو واضح. ولكن عنده ظهور ثانوي. شنو ظهور الثانوي؟ بأنه ما يخالف يعني أنت مثلا مخير بين القصر والتمام. ولكن هنا لا، الله هذا الظهور الثانوي ما يريده. أكو هناك مراد ثاني اللي هو تعين القصر، والآية غير ظاهرة في هذا المراد الثاني. بطبيعة الحال هذا المراد الثاني اللي الآية مو ظاهرة فيه يحتاج إلى تفسير أو ما يحتاج إلى تفسير؟ قطعا يحتاج إلى تفسير، وهذا ما يرتبط أصلا ببحثنا. إحنا بحثنا وين؟ في الظواهر، فيما لو كانت الآية ظاهرة في معنى، ظاهرة في المعنى المراد. وإحنا هنا هذا المراد الثاني خارج عن محل كلامنا، لأنه الآية غير ظاهرة فيه، فطبيعة بحاجة إلى التفسير، بس هذا لا يكون نقضا علينا. فالشيخ يجيب عن إن قلت بأنه قلت نعم هناك معنى مرادا، هناك معنى مراد في الآية، هذا المعنى المراد غير ظاهر، ذلك المعنى غير الظاهر قطعا بحاجة إلى التفسير، بس هذا لا ينافي أنه المعنى الظاهر ما يحتاج إلى التفسير. فهذا وفسرت له، يعني وفسرت له بأنه هذا غير ليس عليكم جناح، مو معنى ليس عليكم جناح أنت مخير، لا ليس عليكم جناح هنا بمعنى الوجوب التعين. لا شك في أن ذلك يحتاج إلى تفسير لأنه معنى غير ظاهر، أما أصل المشروعية لا، هذا ما يحتاج إلى تفسير لأنه الآية ظاهرة فيه. احنا من نذكر هذا، احنا نقول ولكن الاصل الاولي في الظواهر انه شنو الحجية. انت ابحث، احنا من نقول لك ابحث، احنا قلنا بعد روح ابحث. بارحة فسرنا بانه المعنى الثاني من التفسير بالرأي انه انت تعمل بالظاهر قبل الرجوع الى بقية الادلة. لا، انت ابحث عن الادلة، ولكن اذا بحثت عن الادلة وكان اللفظ ظاهرا في معنى اخذ ما يخالف. لذا اذا اللفظ كان ظاهرا في معنى وذلك الظاهر لم يكن مرادا، أو كان المراد من اللفظ معنى غير ظاهر فيه، فهنا بحاجة إلى التفسير، لا ننكر هذا. لذا هنا الإمام يقول لازم يفسروا له، لازم يفسروا له، وإلا إذا الآية وصلت إلى هذا الشخص وهو كان يتصور بأنه أنا مخير بين القصر والتمام، هنا أيضا إلى حجة. الإمام ما أنكر عليه هذا، ها إلي كان إلى حجة. نعم، لذا الإمام شنو يقول؟ يقول إيه إذا وصلت للآية وفسرت له بأنه القصر واجب تعيني، هنا لازم يعني. فهذا أيضا دليل على أن تمسكه بالقرآن، ماذا تمسكه بالقرآن في محلك، ولا الإمام من الأول كان يقول لا هذا مطلقا لازم يعني بيخد تمسك بظاهر القرآن. وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، اللي هو موهم بتوقف الاستفادة من القرآن على ورود التفسير منهم عليهم السلام، والظاهر هذا الجواب عن هذا التوهم. والظاهر ليش والظاهر؟ هذا الظاهر من وين نقول والظاهر؟ لأنه في نفس هاي الرواية الإمام شنو قال؟ وفسرت له. وإحنا نسألكم شنو يحتاج إلى التفسير؟ المعنى الظاهر يحتاج إلى التفسير؟ لا، المعنى غير الظاهر بحاجة إلى التفسير. فيعلم أن هناك معنيان في الآية، معنى ظاهر اللي ما يحتاج إلى التفسير، ومعنى غير ظاهر قطعا المعنى غير ظاهر بحاجة إلى التفسير. والظاهر ولو بحكمه يعني ببركته أصالة الإطلاق في باقي الروايات. الشيخ يقول الآن أنتوا هاي الرواية صحيح، ربما واحد مثلا يجي يستشكل بأنه هاي الرواية تقيد التفسير اللي إلهم جواب عن هاي الرواية، بأنه ليش قالت أنه في هذه الآية بالخصوص نحن بحاجة إلى التفسير بهذا الجواب اللي ذكرنا. بس هناك روايات كثيرة ذكرناها بأنه الأئمة شوقوا إلى الرجوع وعلمونا على التمسك بالقرآن بدون قيد تفسير، فتلك الروايات تصير قرينة على أنه إذا هنا الإمام دي يقول وفسرت، لا أكو خصوصية في هذه الآية، واضح أو لا؟ أكو خصوصية، وألا مطلق التمسك بظاهر القرآن ما يحتاج إلى التفسير. لهذا يقول ولو ببركة أصالة الإطلاق في باقي الروايات اللي أحالتنا إلى التمسك بالظواهر القرآنية من دون وجود مفسر، أحسنتم، من أهل البيت عليهم السلام. إيه بعد؟ أحسنتم. أن المراد من تفسيرها له، من تفسير الآية لذلك المصلي، بيان المراد الثاني اللي الآية غير ظاهرة فيه، مو المراد الأول اللي الآية ظاهرة فيه. قلنا المراد الأول أن القصد مشروع في السفر، هذا ما يحتاج إلى التفسير. أما المراد الثاني أنه هذا المشروعية على نحو الوجوب التعيني، هذا يحتاج إلى مفسر، لأن الآية غير ظاهرة فيه، بل ربما الآية تكون ظاهرة في خلافه. طبيعة هذا بحاجة إلى التفسير. إحنا من نريد نقول بأنه الظواهر حتى لو كانت غير مرادة مو حجة، لا، إحنا نقول الظواهر أنت روح ابحث عن المخصص فحجة. فهنا إذا هذا كان يبحث عن المخصص كان يجد الروايات، كان يجد في السيرة في الروايات أن هذا ليس جناح، هنا المراد منه شنو؟ الوجوب التعيني، أحسنتم، كان يظهر له. بيان المراد الثاني اللي أن المراد من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا، بيان ماذا؟ بيان الترخيص في أصل تشريع القصر. يعني مو أنه ليس عليكم جناح معنى أنه بالفعل أنت مخير بين القصر والتمام، لا، معنى ليس جناح يعني أكو هناك رخصة، هاي الرخصة وين؟ في أصل هذا التشريع. يعني هذا التشريع طبيعته طبيعة رخصتي، طبيعته طبيعة ترخيصية، لأنه في مرة الله في الحضر أوجب علينا شنو؟ التمام. في السفر أوجب علينا تعينا القصد، صحيح أن القصد واجب معين علي، لكن طبيعة القصد شنو؟ طبيعة ترخيصية لو طبيعة تشديدية، طبيعة ترخيصية. هذا ليس عليكم جناح إشارة إلى هذا البعد، لأنه أصل هذا التشريع تشريع مرنون، تشريع لوحظ فيه جانب السهولة. أن المراد بلي بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف، فلا ينافي، هذا ليس عليكم جناح لا ينافي الترخيص تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام من واحد اللي يقول هاي شلون رخصة مع أنه يجب تعينا القصر. نقول إيه يجب تعين القصر، ولكن أصل هذا الوجوب بالنسبة إلى وجوب التمام شنو؟ وجوب طبيعته تخفيف، طبيعته رخصة. ومثل هذه المخالفة أنه المراد من ليس عليكم جناح مو أنه هذا واجب مخير، بل المراد أن طبيعة الحكم طبيعة خفيفة ترخيصية للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة. وإحنا كلامنا مو في هذا قطعا، إذا الظاهر لم يكن مرادا بحاجة إلى تفسير، لذا الإمام دي يقول وفسرت له، وإلا إذا الظواهر مطلقة ما كانت حجة، فالإمام شنو كان يقول؟ بيخذ هذا التمسك بالظواهر، خلي كان يروح يجي يسألني، يسأل المؤمنين ليش همسك بالظواهر. إيه أحسنت، أصول قراءة عليه ما على وجه قراءة عليه، فمعناه أنه الظاهر حجة، ولكن بما أنه أكو هنا في يعني قسم من المعنى مخالف للظاهر، فبحاجة إلى ذلك المقطع المخالف بحاجة إلى التفسير. فهنا شخصان دققوا على حسب هذه الرواية، شخصان لا يجب عليهما الإعادة. من هما؟ اللي لم تقرأ عليه الآية، اللي أصلا ما كان يدري بأنه القصر واجب، هذا لا تجب عليه الإعادة. الشخص الثاني اللي قرأت عليه الآية لكن أحسنتم لم تفسر له، أما الشخص اللي الآية قرأت عليه وفسرت له. ولكن لما واحد يشوف هاي الروايات يظهر لأن أصل التمسك بالظواهر القرآنية شيء أصلا واضح عند الأئمة، الأئمة لم يستشكلوا على هاي النقطة. ولا قلت أصلا هذا بعد ما يحتاج وفسر له وكذا، من الأول الإمام يقول هذا لازم يعيد حتى لو سامع الآية. ليش عمل بالآية؟ الآية مو حجة علي، أصلا الآية مو إلكم الآيات، أنتم المقصودين بالإفهام. الآيات لم تصدر حتى مو أنه أنتم مو مقصودين بالإفهام، عفوا الآيات لم أنتم المخاطئين، ولكن لم تصدر الآيات لأجل أن لأجل الإفهام مستقلة بدون المراجعة إلى أهل البيت عليه وسلم. ولكن الإمام لم يقل هذا. أكو سؤال له إن شاء الله واضح؟ أكو استفهام سؤال واضح؟ نفس هاي الرواية، رواية تاسع أيضا تدل على ما نحن فيه ولو هي تتمة. الشيخ يجيب هاي الرواية بأنه ظاهر الآية، ظاهر الآية الإباحة، عفوا التخيير. لذا في هاي الرواية زرارة ومحمد بن مسلم يقولون للإمام بأنه ليش تقولون القصر واجب، مع أن الآية شنو قالت؟ قالت لا جناح عليكم ولم تقل الآية افعلوا. الإمام يمثل لهم بأنه لا جناح في بعض المرات، يعني في بعض الآيات لا جناح يستعمل أحسنتم للوجوب التعييني. هذا اللا جناح إشارة إلى رخصة في أصل التشريع، إشارة إلى شيء آخر، مثل أنه فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح مع أنه التطوف بهما واجب. وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم رحمة الله عليهما للإمام عليه السلام إن الله تعالى قال فليس عليكم جناح في القصر، ولم يقل افعلوا، فقال عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أنه في هذا فلا جناح عليه يعني واجب عليهما أن يطوف، واجب عليها أن يطوف بهما. وهذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام. شوفوا هنا الإمام لم يقل لهما عندما محمد بن مسلم وزرارة أشكل على الإمام أو استفهم إشكال استفهامي بأنه الآية تقول لا جناح، آية القصر الآية ما تقول بأنه لازم تصلون قصرا، لا جناح عليكم. الإمام ما قال لهم أنتوا شو عليكم بالآية، الآية أصلا مو إلكم، الآية ظواهرها مو حجة، لا. الإمام أقرهما، نعم أعلمهما بأنه شوفوا أكو آية ثانية. يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره، يعني الأخذ بظواهر القرآن، يجون يأخذون ظواهر القرآن أو يقارنون بين ظواهر القرآن. الإمام دي يعلمهم على هذا ولم ينههم عن ذلك. ومن ذلك هاي الرواية العاشرة استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة بعد، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. الإمام يستشهد أنه مثلا بعض النساء هل يجوز النكاح بهن أو لا، الزواج منهن أو لا، الإمام يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. وفي عدم جواز طلاق العبد، يعني في عدم نفوذ وصحة طلاق العبد بقوله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والطلاق شيء بعد. ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هاي الأمور المذكورة فغيرها مو من المحرمات، إلى غير ذلك مما لا يحصى. فلو لم يكن القرآن صادرا للإفهام لم يكن وجه لتمسكه بهاي الآيات. الإمام كان يذكر شنو؟ كان يذكر لنا الحكم فقط، ليش يتمسك بالظواهر القرآنية؟ فمعناه أن القرآن صادر لنا، صادر لعين مانو صادر لان صادر للإفهام مانو كتاب ألغاز. واضح ظاهرا المسألة اتضحت بعد أكثر من هذا ما يحتاج إلى توضيح. أكو سؤال حتى ندخل في الوجه الآخر. لا إذا الظاهر إحنا ما نفهمه ليش يجيبه؟ مثل أنه أنتوا الآن تستشهدون علينا بكتاب باللغة اليابانية، هو إحنا ما نفهم ليش تستشهد بكتاب باللغة اليابانية؟ هذا يحتمل، ولكن ظاهر عمل الإمام مو هذا الكلام اللي تفضلوا فيه. إيه هذا باحتمال، ولكن ظاهر عمل الإمام شنو؟ بأنه مثل احتجاج علينا، فيحتاج علينا بما نفهمه. قلت أنت تحتاج علي بكلمات يابانية من فيلسوف مثلا في بحث فلسفي من فيلسوف ياباني، تجي عليه وتستشهد بذاك الكلام الياباني. خوش شنو هذا الاستشهاد؟ ليش تستشهد؟ أنا ما أفهم.
تفهم الكلام ولكن ليس حرج عليك.
لا لي لا أصلا إذا مو مغسول للإفهام يعني ما أفهمه. أنت ما تفهمه بالصحيح يعني. يقول إذا كان أنه كان هناك مجال واحد يستشكل على الإمام، أيها الإمام صلى الله عليه، ليش تستشهد بالقرآن؟ إحنا القرآن ما نفهمه، لأنه أصلا لم يصدر حتى يفهم بالنسبة إلينا. طيب ليش تستشهد علينا؟ إحنا المهم أنت شو تقول؟ يعني ظاهر قلت ربما ذاك ممكن أكو إمكان، ولكن ظاهر عمل الإمام عندما يستشهد بهاي الآيات، ظاهر أنه هاي الآيات مو شيء خاص بأن الإمام هو يستشهد به، غير أنه قلت مثل ذيك الرواية هذا أن هذا وشبهه يفهم من القرآن. شنو كانت الرواية؟ أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله اللي الإمام صلى الله عليه وسلم يعلمنا. أو في مثل هاي الرواية الإمام يقرر زرارة ومحمد بن مسلم على استشهادهما واستدلالهما ورجوعهما في الاستنباط إلى القرآن. ظاهرة مسألة واضحة. فالوجه الأول للأخبارين، أنا ما أدري لكل الأخبارين أو لبعض الأخبارين، إحنا نقول للأخبارين يعني لا يصير النسبة إلى كلهم، ما أدري أنا يعني ما عندي تحقيق ربما إلى بعضهم، ولكن إلى الأخبارين. هذا الأخبارين يعني هذا الإفلام العهد يعني القائلين بعدم حجية ظواهر القرآن، مو أنه كلهم. فالوجه الأول هاي الروايات، وأجبنا عنها بأجوبة جواب حلي بأنه أصلا هذا مو تفسير حمل الظاهر على ظاهره. وجواب ثاني حلي بأنه حتى لو كان تفسير بس مو تفسير بالرأي، والمنهي هو التفسير بالرأي. جواب نقضي بأنه نفس الإشكال يرد ونفس الملاك، نفس ملاك إشكالكم موجود وين؟ في الروايات أيضا. وبعدين بجواب ثالث أنه مثل ما أكو روايات يعني لو سلم ظهور تلك الروايات في النهي، أكو روايات تأمرنا بالعمل بظواهر القرآن اللي ذكرنا طوائف كثيرة مئات الروايات. الوجه الثاني أنه نحن نعلم، دققوا، نحن نعلم بأن كثير من هذه الظواهر القرآنية مو مراد. هذا لكم شك في هذا في هاي القضية؟ لا قطعا، كثير من الظواهر القرآنية غير مراد، ولكن من ندري أي ظاهر مراد وأي ظاهر غير مراد. هذا العلم الإجمالي يسقط الظاهرة عن الحجية. بل حسب هذا الكلام، حسب هذا مستدل يقول هذا العلم الإجمالي يسقط الكلام عن الظهور أصلا. ما دام أنت عندك علم إجمالي بأنه كثير من هاي الظواهر غير مرادة، فشنو تكون النتيجة؟ النتيجة تكون أنه هاي الكلمات بعد تسقط عن الظهور، لا يكون لها ظهور أصلا. يعني ينفي الظهور لأجل هذا العلم الإجمالي. واضح شنو صار الوجه الثاني؟ الشيخ رحمه الله يجيب عنه أيضا بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي نفس الجواب النقضي السابق بأنه هذا الإشكال وارد في الرواة أيضا، احنا عندما نراجع الروايات عندنا علم اجمالي بان كثيرا من الظواهر الموجوده في الروايات غير مراده. فاذا هذا العلم الاجمالي يسقط الظهور فلازم تقولون اصلا الروايات لا ظهور لها. فمثل ما تلغون القران تلغون يعني تلغون الظواهر القرانيه والتمسك بالقران تلغون ظواهر الروايات والتمسك بالروايات. شنو تجيبون في الروايات؟ نفس الجواب جيبوا في الكتاب. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني دققوا انه
يا سلام عليكم.
30 عام شنو ليكون مراد؟ فأنا أقول لك عندك علم إجمالي، تقول لا بعد عندما أخرجنا ذاك 70 بعد ما عندي علم إجمالي، ولكن أحتمل أقول هذا الاحتمال شنو شبهة بدوية، فإن شاء الله ماكو قليل صارفه. الشيخ يقول هذا اتضح. الآن المستشكل شنو يقول؟ المستشكل يقول خلوا هذا كلام المستشكل نقول بعدين باكر نشرحه. المستشكل ماذا يقول؟ المستشكل يقول احنا قبلنا كلام، ولكن احنا عندما نبحث ونفحص عن القرائن الصارفة العلم الإجمالي لا ينحل. ليش؟ لأنه كثير من الروايات المخصصة والمقيدة والمبينة لخلاف ظواهر القرآن، هاي الروايات شنو؟ أصلاً لم تصل إلينا. واضح أو لا؟ كثير من هاي الروايات لم تصل إلينا. فأنا فرضاً كان عندنا 50 رواية، 50 رواية اللي هي قرائن صارفة للظواهر القرآنية. من هاي 50 رواية 30 من 30 واحد شنو وصل لي، لكن 20 بقى. فأنا كشفت 30 من هاي الروايات، 30 اللي وصلت لي كشفت 30 مورد من موارد مخالفة الظاهر، ولكن 20 مورد شنو صار؟ باقي اللي رواياتها لم تصل لي. فأنا بعدما كشفت هذا 30 سلام ممنون، أنا بعدما كشفت هذا 30 العلم الإجمالي ينحل؟ العلم الإجمالي ينحل؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه أقول أكو روايات كثيرة لم تصلني، ربما في تلك الروايات كانت مبينات، كانت قرائن صارفة أخرى اللي هاي القرائن الصارفة لم تجد. شوفوا نجي إلى مثال العشر قلاصات. إذا هاي 10 قلاصات أنتوا فحصتوا بس 5 منها وما وجدتوا الخمر، هل علمكم الإجمالي ينحل؟ لا، لأنه أكو بعد 5 أنا ما شايفها. هنا نفس الشيء، الأخبار يقول هاي الروايات كلها لم تصلني، فأنت هاي الروايات الموجودة في الكتب 4 بحثتها شفت 30 مورد، لكن هل علمك الإجمالي بوجود ظواهر غير مرادة انحل؟ الجواب لا، لأنه ربما الروايات الأخرى إذا كانت تصلني كنت أشوف هناك ظواهر أخرى أيضا غير مرادة اللي تلك الروايات بيّنتها لي، ولكن تلك الروايات لم تصلني. هذا بعد تفصيل خليل باكر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.